قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. ما زلنا معكم نقلب في جرائم منسية، هذه الجرائم التي ارتكبها الشيعة عبر التاريخ. وأي جريمة بعد الشرك بالله أعظم من أكل أموال الناس بالباطل؟
أي والله.
إذن قضيتنا في هذه المرة مع أكل أموال الناس بالباطل، أو ما يطلقون عليه الأخماس أو الخمس.
نعم.
وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله، بل ذلك يشرفني غاية الشرف ويسعدني غاية.
بارك الله فيكم شيخنا، أهلا ومرحبا بكم. وبعد أن تحدثنا عن الجريمة الكبرى وهي الشرك بالله،
أي نعم،
ثم الجريمة التالية وهي مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، ها نحن أولى نعود إلى بعض جرائمهم، وهذه جريمة مالية.
أي نعم.
أكل أموال الناس بالباطل.
الحمد لله. نعم. وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أقول بإذن الله جل وعلا، ربما يتبادر إلى ذهن المشاهد أو إلى ذهن المشاهدة أن الجرائم إنما تتمثل في القتل أو التعذيب أو ما شابه ذلك، لكن الجرائم لها صور شتى كما قال العلماء، منها القتل ومنها التعذيب ومنها الخيانة العظمى، ومنها على سبيل المثال وهو أعظم أكل أموال الناس بالباطل كما ذكر الأستاذ أسامة حفظه الله. وودت أن أقول للجميع، لأبائي الأمهات، لإخواني لأخواتي، لأبنائي لبناتي، إن أكل أموال الناس بالباطل كبيرة من الكبائر العظام. لذلك بوب لها الإمام محمد بن أحمد بن علي بن حجر مكي الهيثمي رحمه الله في الزواجر، وترجم لها وبوب لها الإمام الذهبي رحمه الله في رسالات الصورة الكبائر، كما أنها واردة في دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة، وعلى ذلك إجماع سلف الأمة. وهذه الجريمة ليست مجرد أكل أموال لبعض الناس بالباطل، ولكنها أكل لمليارات بل تريليونات بالباطل، والعياذ بالله جل وعلا، مع استغلال هذه الأموال في المحرمات والمعاصي وفي الكفر بالله جل وعلا، وهذا ما سنبينه بإذن الله جل وعلا.
مستندهم، يعني المستند لابد أن يكون آية صريحة صحيحة واضحة من كتاب الله.
تعلم أن الإنسان حينما ينظر إلى تفسيرات الروافض لكلام الله جل وعلا أو لما صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد عندهم، فإنه يضحك جدا. بمعنى أنهم يضعون الأمور في غير محلها على الإطلاق، ويفسرون طبقا لهواهم ولمصالحهم، وليس بما يرضي الله أو يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك مثالا على ذلك قبل أن أخوض في هذه حتى يكون الناس على بينة. مثلا في قول الله جل وعلا، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قالوا أي عائشة وحفصة،
وما أريد بها إلا الفاحشة.
شوف، قالوا عائشة وحفصة. طب ربنا يقول امرأة نوح وامرأة لوط، يعني ذكر الله الاسمين.
نعم.
فهل عائشة كانت زوجة لنوح وكانت حفصة زوجة للوط؟ أبدا على الإطلاق. إذا دل على أن القوم يعني يتخذون من رؤوس أتباعهم، يعني والعياذ بالله، يعني أقدارا أو أحلاسا.
نعم.
أو بالمصرية حللا. يعني لو أنهم يحترمون عقول أتباعهم ما قالوا ذلك على الإطلاق. يعني لو في واحد شيعي عنده ذرة من عقل يا أستاذ أسامة، حينما يقرأ القرآن وكده تبقى أقول لك على حاجة، يعني ما يقول لك ضرب الله مثل الذين كفروا بلاطون وحيم ومرأة لوط كانت تحت عبدين،
مش عبد واحد.
التفسير الثاني خلي بالك. او التفسير الثاني خلي بالك، تحت عبدين وهما يقولان حفصة وعائشة. طب حفصة وعائشة كانتا تحت رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقول كانتا تحت عبدين. متزوجين لثنائني فبالله عليك يعني ماذا يقول العقل بعد ذلك؟ يعني أريد للشيعة أن يكونوا أصحاب عقول، يعني أنا مليت من عوام الشيعة الذين تركوا عقولهم بجوار نعالهم ولا يفكرون في كذب هؤلاء المجرمين الأفاكين من أصحاب العمائم المخضبة بالآثام والدماء. خلاص المسألة، فضيلتك سألتني أسامة ما مستنده؟ إنهم يستندون على الآية رقم 41 من سورة الأنفال.
نعم.
وليس لها صلة بذلك لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الشيطان سول لهم ذلك حتى إذا دخلوا على العوام والرعاع والبسطاء من أتباعهم استطاعوا أن يستولوا على أموالهم دون ألم على الإطلاق ودون شكاية، لأنهم يعلمون أن أتباعهم لا يقرؤون، لا يتثقفون، لا يسألون، لا يفقهون شيئا على الإطلاق، بل ظنوا أنهم رعاع وأنهم مجموعة من الخراف لا تفكر على الإطلاق، بل هي تدفع، تدفع مش الأموال، تدفع النساء حتى، يعني الشيخ المحب يتمتع حتى يجمع يعني أجرا عظيما.
تذكرني بمسألة المتعة فما استمتعتم به منهن، فقلنا لهم هناك آية أكثر صراحة في كتاب الله، قل تمتعوا.
نعم.
إذن هذا أمر فإن مصيركم إلى النار. نعم، هذه آية صريحة
صريحة جدا.
يعني نعم،
خلاصة المسألة أسامة أنني أريد أن أبين لك نقطة في غاية الأهمية، يعني في كشف الشبهات لما الرجل في كشف الأسرار صفحة 63 لما تكلم هذا الرجل وهو من زعمائهم بعد إذ فجروه كتب في كتابه أنهم كانوا يحبون مثلا يعني أن يتقربوا إلى الله بالمتعة جدا جدا، وذكر ستة من قادتهم يعني من الرؤوس التي لا زال بعضها موجودا في أرض العراق كانوا يتقربون إلى الله بكثرة التمتع بالنساء المسلمات أنا الليل وأطراف النار. خلصت المسألة، ها هنا أرادوا جمع أموال الناس بالباطل، أرادوا أن يستولوا على أموال الناس، فدخلوا على الناس بآية رقم 41 من سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يعني خلي بالك من دي،
واعلموا
لو أعلم
أنما
أنما غنمتم
مش كسبتم،
لا 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 خلي بالك،
يبقى إذن هنا الخمس في الغنائم وليس في المكاسب.
أحسنت.
نعم.
شوف غنمتم، والمعلوم أن الغنيمة إنما تكون
في الحرب
أو أثر الحرب ولا تكون أثر سلب على الإطلاق، لا من التربح ولا من المكاسب، وهذا باتفاق العقلاء، لا أقول العلماء، هذا باتفاق العقلاء وأرباب اللغة في كل مكان. ولذلك الآية ليس لها صلة على الإطلاق بهذا، مش كده وبس، الشيعة يفسرون بالخمس هنا أنه إنما هو القادم من التربح والأموال.
نعم.
وهذا باطل لعدة أمور. الآية واضحة أولا بالنسبة لنا كأهل السنة، الآية واضحة في شأن هذا الأمر من الناحية التشريعية أنه في حال الغنيمة تقسم الغنيمة كما جاء في كتاب الله جل وعلا في الآية رقم 41.
نعم. الخمس فيما شيخنا؟
نعم.
الخمس فيما؟
في أهو ما نقول لحضرتك أهو
في كل شيء.
عندهم في كل ده، في أقول لك على حاجة، حتى ولو كان تاجرا بسيطا، حتى ولو كان بيتجر في حلل، في ذهب، في فضة، في كذا، في أي شيء.
طب خد بقى حاجة مني.
الخمس
فيما سرق عندهم ما سرقوه أو ما سرقه أحدهم لا في خمسين، الخمس الأول كي يصير حلالا. يعني إذا سرق أحدهم سرقة يخمسها أولا فتصير حلالا، فإذا صارت حلالا خمسها ثانية خمس الفريضة.
جديدة بقى.
نعم.
تبخد مني دي بقى قبل ما أصليها، من اللطائف إن ذكر صاحب كشف الأسرار في نفس الباب قال أن السيستاني ذكر المشن ذكره الصفحة 71 بالنص طبعا الوقفي في كشف الأسرار الشيعي اللي كتبها.
نعم.
قال أنه كان يحتال كشان الآخرين حتى يحصل على الخمس، وبخاصة أن الخمس كان كثيرا عند التجار، فاضطر بعضهم يعني إلى الانصراف، فأرادوا أن يخفضوه للناس مزاد مزاد.
نعم.
ليه؟ حتى يأخذوا كده. شفت لمؤاخذة اللي عندنا مثلا يكون واحد معزوزين ويعمل كده يقول لك إيه العصر ركعتين، العصر ركعتين عشان الناس تصلي عنده، وهو ما عندوش دين ولا أخلاق. نعم. الثاني يقول له من غير وضوء من غير وضوء. نعم. أو السيستاني عمل، السيستاني قال لك إيه؟ قال لك السيستاني
ده أخذ الخمس من رامسفيلد.
نعم.
عشان يدخلهم العراق.
بسم بالله ياخذوا من نتنياهو. المهم شوف اللي حصل أسامة، بيقول لك جاءه تاجر وقال إن الخمس بلغ عندي وعلي 5 ملايين.
نعم.
وأنا لا أستطيع أن أدفع إلا 2.5.
نعم.
ما أقدرش أدفع لك إلا 2.5 مليون. شوف والله العظيم الشيطان زي ما قالها ابن حجر رحمه الله وذكرها ابن رجب رحمه الله نقلا عن الأول أن إبليس كان يقول للناس، كان يقول كنت أعلم الناس الآن صاروا يعلمونني.
نعم.
فهو صبلت للرجل ده. خلاصة المسألة
قال له هاتهم
دكتور. شوف ده حاجة أنا عايز المشاهدين المشاهدات يركزوا معايا، ويا ريت عوام الشعر يركزوا معايا عشان يعرفوا إن الأمور يعني سيئة جدا. قال له أنا عليا 5 ما أقدرش أدفع على 2.5. قال له اديني 2.5
قام عطوا له 2.5 خرموا السيستان، قام السيستان يراضيهم قالوا ايه وهبتهم لك
هاتهم تاني.
الراجل فرح، الراجل فرح وقام واخده قال لا رجعهم لي تاني. قام رجعهم له تاني قال له انت كده دفعت 5
تمام،
لان انت دفعت لي 2.5 وانا وهبتهم لك بقوا ملكك، وانت رجعت لي 2.5 تاني يبقى 5 يا اخي. وكل مره اعمل كده وهات الفلوس ماشي. قام الطربوش قال له ماشي يا عم السيستاني. فهذه القضيه اللي انا عايز اقولها لك يا استاذ اسامه، هؤلاء الجهال، هؤلاء الرعاع، هؤلاء ضحكوا على الناس بالباطل وبالافك والعياذ بالله جل وعلا. طيب نيجي على الادله على بطلان الخمس قبل ما اخش في
المراحل،
في مراحل
نعم
قبل ما اخش في المراحل. الله يفتح عليك.
الله يبارك فيك.
اول دليل يا استاذ اسامه نبدا بسيره النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اشوف هل ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. اما جاء انظر الى الخمس لا اجد الخمس المذكور عند الشيعة بصفته على الاطلاق كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخمس الذي كان او المذكور في الايه الكريمه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من الغنائم، من غنائم الحرب.
نعم.
انما اللي هو جاي بطريق التربح من المكاسب والاموال لم يثبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعظم من ذلك النبي كان له جباه بيجمعوا الزكاه ولا لا؟ كان له جباه
بالطبع. نعم.
طيب أئمة السيرة والتراجم سجلوا أسماء الجباه ولا ما سجلوهمش؟
سجلوا.
بسجلن. لو كان هناك الخمس المزعوم هذا لكان له جباه، والجباه دول كان يسجلهم أئمة التراجم والسيار، فأني كان منهم فلان بيجمع الخمس وفلان بيجمع الخمس.
نعم نعم شيخي. المراجع الآن يأخذون الخمس. طب هو آل البيت. وهم بيأخذوها بحجة أنهم يجمعونها للإمام الحجة الغائب. طيب هم آل البيت كان لهم الخمس ولا خمس الخمس؟
حلو قوي قوي. اولا هو خمس الخمس، بس في نقطه مهمه جدا كمان، ده المرحله اللي انت ذكرتها لي اجابه من احد المراحل التي ستفضح امرام اسامه. معايا كده؟
نعم.
انا ماشيهم بالتدريج اهو. على عهد النبي لم يكن هناك جباه لتحصل هذا الخمس على الاطلاق.
نعم.
والمعلوم ان هناك جباه لجمع اموال الزكاه كانوا ياتون بها الى بيت مال المسلمين.
نعم.
اذا لم يثبت هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى لعهد الخلفاء الراشدين، لعهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وارضاه. علي هو بالنسبة لهم الإله. تعال نشوف إلى عهد علي رضي الله عنه وارضاه. علي رضي الله عنه وارضاه شأن شأن عثمان، شأن شأن عمر، شأن أبي بكر رضي الله عن الجميع، كان لهم جباه لجمع الزكاة ولم يكن لهم جباه لجمع ما يسمى بالخمس على الإطلاق. ولم يثبت أن علي رضي الله عنه وارضاه سمى أناسا في أنهم جباه للخمس، أو أنه وضع في بيت المال ما يسمى بالخمس هذا، أو أنه جمع من الناس ما يسمى بالخمس. إذا حينما أنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مرتبطه صحيح عند الحاكم وعند غيره، المهم اللي هو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ليس هنا على الإطلاق، لا موجود في عهد النبي ولا موجود في عهد الخلفاء. أعد المرحلة دي في عهد أئمة الشيعة الإثنى اللي هم الإثنى عشر الذين يقولون بهم إلى هذا في السرداب.
ده لو 12 يعني
ده من بقولك أهو حط، وهي مش 12 على فكره.
نعم.
مش
12. انا بقول لو
12 ما انا بقول لك بالنسبه لعهد هؤلاء جميعا اسامه لم يكن هناك ما يسمى بالخمس لآل البيت، ولم يكن هناك جباه لجمع هذا الخمس لآل البيت، بل لم يسمع عنه الذي في السرداب، حتى اللي في السرداب ده اذا كان موجود ما فيش حاجه في السرداب. المهم لم يسمع بالخمس، فمن اين اتيتم لنا بما يسمى بالخمس هذا؟ إذا متى ظهرت هذه البدعة يا أستاذ أسامة؟
نعم.
هي ظهرت في أواخر القرن الخامس الهجري، يعني متأخرة جدا. متأخرة جدا يا أستاذ أسامة.
نعم.
يعني لم تظهر في القرن الأول، في منتصف القرن الأول الهجري، لم تظهر في نهاية القرن الأول الهجري، ولا في القرن الثاني الهجري، ولا في القرن الثالث الهجري، ولا في القرن الرابع الهجري، ولكن شوف في أواخر القرن الخامس الهجري. وما يفضح الجريمة أنها ظهرت في المجتمع الشيعي فقط في أواخر القرن الخامس الهجري.
نعم.
ولم تظهر على الإطلاق في المجتمعات السنية، كما أنها لم تظهر في المجتمعات الشيعية قبل هذا التاريخ على الإطلاق. ومنذ زمن الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن الخامس الهجري، شوف دي أنا بقولها لك يا أسامة، لو واحد عنده غير اللي بنقوله يتصل الحين بقوله، من الفترة دي للفترة دي يا أسامة ليس هناك كتاب فقهي أو إمام من أئمتهم هم في الفقه كتب شيئا عن شيء يسمى بالخمس، او ذكر الخمس في مرجعه، او تكلم عن الخمس، او قال ان في دينهم وفي معتقدهم ما يسمى بالخمس. هذه حتى ايه غاية في الاهمية.
نعم.
ولذلك انا يعني واثق ان ما في رافضي على ظهر الارض يجرؤ انه يتصل علي ويقول لي دي موجودة على الاطلاق، لانه عارف انه هيتحرق وهو في الشاشة بسبب كذبة واجرام. طيب بعد كده يا استاذ سام نضرب مثال. حينما عدت الى المراجع وبطون الكتب عند القوم عشان انظر في هذا الامر علي يكون فتني حاجة، وجدنا ان مؤسس الحوزة الدينية في النجف لو محمد بن الحسن الطوسي،
نعم
معايا كده، هو من اكابر فقهاء الشيعة، لكن لم يذكر في كتبه الفقهية شيئا عن هذا الباب، رغم انه من الائمة الكبار عندهم. فين؟ في اوائل القرن الخامس. يعني انا جايب لك اوائل القرن الخامس، غبتك اخر امام فيهم هو ما يسمعش عن الخمس ولا كتبه، رغم انه كتب في كل الامور الفقهية عند القوم،
نعم،
لكن الخمس ما تعرضش لا من قريب ولا من بعيد. اذا لنهاية القرن الخامس لم يسمع الشيعة عما يسمى بالخمس على طبعا. على فكرة أنا في مرة في الكويت كنت أنا والشيخ ركان العتيبي داعية وشيخ وإمام وخطيب، زرنا واحد مرة من الكبار الشيعة، كان الشيخ ركان عنده حاجة يعني وروحنا له، فبقول له طيب ايه النظام الخمس دي؟ قال الله الحرمية بتوعنا قضضونا، شوية لصوص شوية مجرمين خربوا بيوتنا بدهم يعملوا الفحشة في نسائنا وبدهم ياخذوا اموالنا، اللي باقي ما الله من عارف. قلت له انت مقتنع بان في حاجة في الدين كده؟ قال والله ما انا مقتنع، انا بني ادم العين وفكر، والله ما انا مقتنع على الاطلاق. قلت له طيب والباقي؟ قال احنا مثل البقر بعضهم ما بيفكر على الاطلاق يا شيخ معمر ولا يعرف اي شيء عني شيء. فهي دي الحقيقة يا عم الشيخ سام. طيب بعد كده فتوى الخمس من اين جاءت ويعني كيف ظهرت من الناحية الفقهية عند القوم؟ افتى فقهاء الشيعة بان خمس الارباح هو من حق الامام الغائب، بس امتى يا اسامة؟ في نهاية القرن الخامس الهجري. نعم. وانا بأكد مع حضرتك هو في الحلقة،
يعني هي من حق مين؟
قالوا من حق الامام الغائب
في حال وجوده.
طب وفي نقطة مهمة
في حال وجوده،
ما انا اقول لحضرتك قالوا في حال وجود الامام الغائب هي له.
تمام،
هي له. خلي بال حضرتك. طيب ومش موجود؟
تسقط.
مش موجود؟
تسقط.
لا ما سقطتش، لان لو الامام الغائب موجود هياكلوه. هياكلوه لو هو فلوس. خلي بالك من اللي جاي. قالوا لا، احنا عندنا فتوى تسري في المجتمعات الشيعية تحض في كل زمان ومكان على الخمس لإيصاله إلى الإمام الغائب.
طب ما مين 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 اللي هياخد الخمس وهيوديه فين؟
جميل، أنا أجيب لك. أنا بقى
هل ينتقل من فرد إلى آخر ويحافظ عليه؟ أم أنه سيأخذه ويحوله مباشرة إلى كيف سيصل هذا الخمس إلى الإمام الحجة الغائب؟
ممتاز، نجيب لك الإجابة من عند القوم. أولا نتفق على أن الإمام الغائب هذا، وعلى فكرة مش إمام، على أن الإمام الغائب هذا لم يطلب الخمس حتى ولو على اعتبار الهدية في حياته. هذه واحدة. النقطة الثانية، لم يترك كلمة لأتباعي أو لأشياعي أو للشيعة تقول بأن هذا الخمس حكم وأنه ثابت له. يبقى اتفقنا على كده على الإطلاق.
بل ما أعلمه أن في كتب القوم أن هذا الخمس من حق الإمام أن يتنازل عنه لشيعته وقد تنازل.
أجيب لك يا سيد، أجيب لك. سئل أبو عبد الله أين دخل الناس، من أين دخل الناس في الزنا؟ إزاي؟ يعني مسألوه ليه الزنا عندنا إحنا الشيعة كتير أوي أوي، السنة ما عندهمش إلا قليلا الناس اللي هم الرعاع أو ما شابه. ليه 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 من أين دخل على الناس الزنا؟ ما بتعرف بقى المتعة فتحت ولاد الشوارع وكده كتير. فبقولوا تعرفوا لهم إيه؟ من قبل خمسنا هذا. والإجابة الثانية، من قبل خمسنا أهل البيت. الزنا ده قلنا من ده؟ خلي بالك أهو.
والله أنا أشك في هذه الرواية يعني. أولا أشك في نسبتها إلى الإمام.
طبعا على نعم. فكرة أنا أشك، أنا أؤمن أؤمن وأؤمن بأنهم ما نقلوا كلمة عن الإمام على الإطلاق، وأؤمن بأنه بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأؤمن بأنه والعياذ بالله جل وعلا يعتبرهم كنجس سقط على ثوبه يريد أن يتطهر منه، يعني وأنه سيتبرأ إلى الله منهم يوم القيامة.
الرجل لم يلتقي بالإمام جعفر الصادق فكيف ينقل عنه آلاف الأحاديث؟
ألف لا ألف إيه ده ممكن يجيب ملايين. طيب نخلينا بقى. طيب السؤال الثاني، شوف أبو عبد الله يقول في تفسير نقلا يعني في تفسير قوله واعلموا الآية رقم 41، قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل منها ليزكوا.
الحمد لله. يبقى إذن الإمام محمد الباقر عليه السلام
نعم.
احل الشيعة من الاخماس حتى يزكوا. طب ما بتعملوش كده ليه؟
بالضبط كده. ده من كتب القوم على فكرة في الكافي الجزء الاول 544.
نعم.
طيب ليس الخمس الا في الغنائم من كتب القوم. اجيب لك الدليل الاول.
نعم.
ان كتبهم حتى بتقول ان الغنائم بيتفقوا معانا اهو. عن ابي عبد الله قال ليس الخمس الا في الغنائم خاصة. شوف الخاصة يعني ما استثناش على الاطلاق.
نعم.
اهو الدليل اكتب الوسائل جزء 9 485.
لان الله قال انما غنمته.
واعلموا انما غنمته.
واعلموا طيب. انما غنمته.
طبعا عن حكيم اللي هو معروف ابن عيسى قال سألت ابا عبد الله عن قوله تعالى واعلموا الاية.
نعم.
شو بقول ايه؟ هي والله الافادة يوما بيوم. الا ان ابي جعل الشيعة في حل ليزكوا. يعني انت من دي في الكافي 2 499.
يعني اسقط عنهم الخمس.
اسقط. شوف اللي جاي. وعن عمر بن يزيد قال رأيت مسلما بالمدينة. وخرج حمل المال الى ابي عبد الله. فرح ذهب الى عبد الله بالمال. وقال له ان هذا هو الخمس وقد قصرنا في حقكم آل البيت ونعلم ان هذا علينا. شوف يوم يقول له ايه اهو يوم على طول يقول له يا اخي انتم محللون حتى يقوم قائمنا. يعني ما تدفعوش لنا اي حاجة على الاطلاق وان اخذناه منكم فما انصفناكم.
نعم.
مفيش اي حاجة خالص.
فعشان كده يقولوا احنا
اصول الكافي 268.
نعم. يقولوا ولاية الفقيه حتى يجدوا لانفسهم مخرجا لجلب هذه الاحماس.
تمام. شوف بقى الرواية دي عن ابي عبد الله قال ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا الا ان احللنا شيعتنا من ذلك. دي برضو ما لا يحضر فقيه 243. اخر واحد عشان ما طولش في الباب ده عن يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي عبد الله فدخل عليه رجل مرة ثانية هو من القطانين بيشتغلوا في القطن هذا وما انصفناكم على البيت فاذا لكم عندنا كذا وان لكم عندنا من الاموال والارباح الى اخره. شوف ونعلم ان حقكم ثابت. شوف ماذا يقول له قال ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك طيبنا لك مالك فاذهب به. ما فيش اي حاجة على الاطلاق. ما فيش ولا خمس ولا كلام فارغ من ده على الاطلاق. لكن المشكلة بقى تبدأ في ملخص تطور نظرية الخمس المفتعلة بقى.
نعم.
تأذن يا أستاذ أسامة.
إلى ولاية الفقيه.
إلى ولاية
من الأخماس إلى ولاية الفقيه.
هي دي.
نعم.
هي دي يا أستاذ أسامة. بعد انقطاع اللي هو نبدأ بالطور الأول بعد انقطاع سلسلة الإمامية وغبت المهدي كان خمس معروف لما ظهر في نهاية الخمس خمسري أنه من حق الإمام الغائب فقط.
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 طب حتى إذا أقررنا بالآية. لماذا لم يجعلوا مصارف الأخماس ما ذكر في آية في كتاب الله
مثلا مثلا. لا يا أستاذ سامي أنا أقول لك إن القوم كذبون أفكم.
نعم.
ولذلك هم يأخذون بظواهر إلا أن الظواهر تفضحهم أيضا. إلا أن الظواهر تفضحهم ولكن الذي ينصرهم في تلك المسألة أن أتباعهم رعاع بمعنى أنهم لا يفكرون ولا يعقلون. ولو أنهم فكروا وعقلوا ما اتبعوا هذا الأمر على الإطلاق. أدخل
فضل شيخ
جو يا سيد. قالوا الخمس من حق الإمام الغائب يا أستاذ أسامة فقط. طيب تم أنت لما طلعت لي المرحلة الأولى دي بالشكل دي يبقى ما أعطيش. قالوا ليس لفقيه ولا لسيد ولا لمجتهد. يعني ما ينفعش نعطي الخمس لا الفقيه ولا الواحد سيد بيدعي من أهل البيت ولا الواحد مجتهد على الإطلاق من أتباع المذهب. لا بل هو لمين؟ للإمام الغائب. ولذلك العملية دي ضيقت يا عم الشيخ أسامة. يبقى ما حدش ياخده. الإمام الغائب يبقى قابلنا نطلع خلاص كده. روح الخمس فين؟ ولذلك ظهر أكثر من 20 ادعوا أنهم على علم بالإمام الغائب وأنهم يلتقون به وأنهم يلتقون به وأنهم باستطاعتهم أن يوصلوا الخمس إليه
مع غيبته.
مع غيبته. قالوا احنا بنقابله بس الفرق ما تعرفهاش. الله على كل شيء قدير. ده احنا بنقابله في السرداب.
ما عندنا ناس دلوقتي
وبنبلغه.
عندنا ناس بيقابلوه.
نعم. الله لو يسيبوني بس احكم في شويه المجانين
طيب. دول
المهم يا استاذ اسامه خلي بالك. يبقى المرحله الاولانيه قالوا ما فيش الا الامام الغائب. طيب يا حبيبي ما فيش امام غائب. قال ام طلع ال 20 دول يطلع امام يطلع مجتهد يطلع بعمه قد كده يطلع يقول لك لا انا بقابله بروح السرداب وبشوفه على طول. فاكتشفت اللعبه حينئذ انفضح امرهم. يبقى لازم يفكروا في مرحله ايه
ثانيه.
المرحله الثانيه يا استاذ اسامه بقى نقول فيها قالوا بوجوب إخراج الخمس على أن يدفن في الأرض حتى يخرج المهدي. أنا عايز زيه أركز في أول يا أسامة.
نعم.
المرحلة الثانية اللي قلناها كشفت. المرحلة الثانية الوجوب وجوب إخراج الخمس
ويدفن
بس يدفن في الأرض. بس اللي يدفنوا مين؟ السادة والفقهاء والمجتهدون ليه؟ لغاية ما يخرج المهدي
ومحدش يعرف هم ما هم دفنينه فين يعني. ويقولوا احنا دفنينه سوا زي ما بيقولوا
شوف اللي جاي يقولك ايه حتى يخرج المهدي هو بقى ليه لما يخرج المهدي يعمل ايه؟ قالوا ما احنا عندنا في البشائر لما يخرج القائم او يقوم القائم او يخرج المهدي
يخرج الكنوز
فان الارض يخرج تخرج كنوز بركاتها وكنوزها ساعتها يطلع الامام يروح يلم الامام يروح ايه يلم
ما حاجة الامام الى هذا
مش على كده
ما حاجة الامام
حاجة الامام
يعني اذا كان الامام اماما بيده مقاليد السماوات والارض هذا الامام الذي كما يقول بعضهم ان الكون كفرقة الجوز في بين اصبعين من اصابع الامام والامام بقى محتاج الافمان
بتاعت الناس الغلابة دول بسألك سؤال ومن اللي صنع الامام ده
هم
عشان ايه
هم فعلوه
نعم. عشان ايه يستفيدوا نعم. متعة وفلوس هو من صنع خيالهم يا استاذ سامر نعم. اصلا اذا خلينا مع الواقع بقى فقالوا ايه ندفنوا والمهدي اللي يطلعه فكان كل واحد بياخد الفلوس الله يعطيك العافية بيدفنها في كرشه وفي بيته وعند اولاده ولا في ارض تحط فيها ولا في غيب طالع ولا في اي حاجة على الاطلاق وذلك انكشفت هذه اللعبة ايضا
نعم.
قال لك انتقل الى المرحلة الثالثة قال لك ان المال ده يوضع او يودع عند شخص امين نحط الخمس دي وما نفهمش واحد امين والله على ظهر الارض قال لك يوضع عند شخص امين يا اسامة يوضع عند شخص امين بس شرط يكون فقيه من الفقهاء فقيه من الفقهاء الكبار طب يعني من المذهب ما يكونش من عن غير المذهب الاطلاق مع التنبيه على ان هذا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب
يعني
يا سلام على السعه والمرونه والحاجات العلوه وليس ولا يتصرف فيه الفقيه بل يؤديه للمهدي يقف عند دي يا استاذ سام يعني مش عارف والله الشعب والمساكين صدق انا احيانا افكر اقول مش مرضى مرضى نفسيين تفوقوا على المرض النفسي ده مفيش خالص ده طايره يعني الوقت اما تيجي تقول الامام الراجل فقير اهو على سبيل الاستحباب مش على سبيل الوجوب لازم نجيب الخمس وبعدين تعالى عند الرجل الامين ده اهو وبعدين الرجل الامين ده اهو يبقى يوصله منه للمهدي الرجل الامين خد الفلوس يا عم الشيخ اسامه والخمس ده بالملايين ربما يتعدى المليارات وبعدين مات يا عم الشيخ اسامه مين اللي هيوصله للمهدي يا عم الشيخ اسامه ده اذا كان فيه مهدي او اذا كان في امام غايب مين اللي هيوصله هو مات اهو مات نعم. فجاه قالوا سكت خد الفلوس راح البيت سكت قالوا جلطه قالوا ذبحه قالوا مات في 60 مصيبه في لحظتها
يبقى ما عندوش دم
ها
يبقى ياخد الفلوس دي كلها ويجيله جلطه
يجيله
طب ناخد اتصال اسماء
طيب حاضر
اسماء السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمه
الله وبركاته كيف حالك
يا استاذ اسامه اهلا بك اختي اسماء
كل عام وانت بخير
وانت طيب اهلا بك
هل ممكن اكلم الشيخ محمد
تفضلي
السلام عليكم استاذ محمد
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله
حياك الله كل عام وانت بخير يا شيخ
انت بخير اسال الله ان يحفظك وان يجعل حياتك سعاده دائما واخراك
جزاك الله خير يا شيخ والله احنا يا شيخ خلصنا نعرف رسالة من بين الشيعة وصلنا الحمد لله بركة حضرتك وقناه الصفا الحمد لله عرفنا نفرق ما بين الشيعة والسنة حتى المعتقدات والافعال كل احنا بنعملها ما كناش نعرف انها تبع للشيعة
ما شاء الله عليك يا اسماء ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ثبتك الله
حتى في احنا الطلبه في الازهر كنا واخدين تبع الشيعة تبع الفرق الاسلاميه الشيعة فكانت المدرسه تقول لنا عن معتقدات ومنهجاتهم بس ما كانتش توضح لنا ولا تقول لنا دي فرقه يعني متزايده بالاسلام لاخفاء اشياء اخرى مهمة مثلا زي هدم الاسلام ما كناش نعرف حاجه لكن فعلا كنا نحفظ المعتقدات بتاعتهم وناخدها في الامتحانات ما نعرفش يعني ايه الشيعة وايه هدفهم بس الحمد لله بارك الله فيك وحضرتك في جميع علماء السنة
ربنا يجزيك خير يا اسماء
بارك الله فيك يا اسماء ابو سليمان من السعودية السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك يا ابو سامة
اهلا بك يا ابو سليمان
الله يسلمك ابو سامة مثلا قلت اقول للشيخ انا من السعودية من المنطقة الشرقية
نعم
وكان عندنا جميل وكان في شيعي فيقول اني انا لا استطيع اصلي في الحسنية القريبة من مكان عمله فسأله صديق ليه ماذا قال لأنه لا بد أن يروح الحسنية البعيدة وحرم عليه شيخه أن يروح للقريبة والسبب أنه يخاف الثاني أن يأخذ الأول خمس الرجل هذا فكل هذه يعني كل هدفهم حتى يحرمون مساكين الصلاة فبعضهم يعني إذا ليه لم يصلي
نعم
ولا يقبل فقار كلها على اساس يحاول ياخذوا اموال المساكين هؤلاء الضعاف المفلوس
نعم بارك فيك يا ابو سليمان.
يعني بارك الشيخ الله يبارك خير.
الله يبارك فيكم. يعني هم يريدون ان يصرفوهم عن الصلاة ايضا، يعني ليس فقط ان ياخذوا اموالهم ولكن يصرفوهم عن الصلاة،
عن الدين بالكلية.
نعم فيصل من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
اهلا يا ثائر تفضل.
حياكم الله.
حياك الله.
سلام على الشيخ الهرم.
هات السؤال يا ثائر.
فضيلة الشيخ، في الحلقة السابقة عندما تكلمت عن قضية الإمام الحسين عليه السلام وعسيت أن عيني قد دمعت، وأنا فرحت لذلك دمعت عينيك لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأفرحني ذلك، وتقول بأنه يعني كان خروجه أنها عن الصحابة. طيب أنا قرأت أن خروج الإمام الحسين على يزيد فيه مفسدة وشر عظيم ونقص للخير ومخالف لأوامر النبي، وأنه لا يبقى التفرقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قتال الفتنة. هذا ما ذكره شيخ ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الرابع صف 527، أي أن الحسين عليه السلام خروجه كان مفسدة، وأنه لم يفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين قتال الفتنة. هكذا وصف ابن تيمية الإمام الحسين الذي هو سيد شباب أهل الجنة، عندما تبكي بكاء الفتنة وتدعو على عوام الشيعة بأن يهلكهم الله وأن يفضحهم لأنهم طعنوا بكتاب الله وطعنوا بصحابة رسول الله وطعنوا بعرض رسول الله. هل إن كتبك لم تطعن بعرض النبي؟ هل إن كتبك لم تطعن بعرض الصحابة؟
يا ثائر، ثائر قلت في نعم. قلت في منهاج السنة في صفحة 527 في أي جزء؟
نعم
في أي جزء؟
في منهاج السنة في الجزء الرابع صفحة 527. وأنا أسأل الشيخ سؤالا آخر.
لا يعني لا انتظر عمر. انتظر حتى يعني لا نلقي شبهات متعددة.
لا خليه يكمل.
يعني هو قال أمر
هو أصلا هو إنسان قليل الأدب، بمعنى أنه بدأ بتحية فاشلة شأن ما هو عليه. يا ابني أنت مثلك في كتاب الله جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفار، إياك أن تظن أنني كالبسطاء يسمعون سبهم بآذانهم، لي العزة أما أنت لك الذل، لأني أنا من أهل السنة والجماعة ولأني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنت مجلس كذاب أفاك، وسأبين لك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة وسعة. ثالثا اعرف قدرك حينما تخاطب اهل العلم من اهل السنة والجماعة، فان الذي لا يعرف قدر العلماء كما قال اهل العلم انما هو من الحمقى. ثالثا حينما تريد ان تتحدث عن ائمتنا من اهل السنة والجماعة كابن تيمية وهؤلاء، فاعلم انك تتحدث عن شوامخ، تتحدث عن جبال راسيات، اما انت فصفر او كنملة بجوال جبل اشم. وسأبين للناس انك افاك وانك ما قرأت شيئا وانك والعياذ بالله جل وعلا تهرب هكذا، ولا أسمح لك بذرة تريد أن تطالني بها، فيأبى الله ذلك لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولو كنت أمامي لأعلمتك بعد العلم بهذا كيف يكون الأدب مع أهل العلم من الأعزة من الشوامخ من أهل السنة والجماعة. ولذلك أقول لك قف وسأعلمك الآن.
نعم شيخي، نعقب أولا قبل أن نعود إلى الخمس. أسماء تحدثت عن نأخذ اتصال عمر من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل أخو
الشيخ محمد.
حياك الله.
حياك الله، جزاك الله عنا وعن الإسلام كل خير.
وجزاك وبارك في عمرك.
والله هذا الذي قلت له هو يعني مثل النملة، بل النملة تتبرأ منه.
أي نعم
والله تتبرأ من نسب هذا إليه.
يا ربي
وجازاك الله عن الإسلام والمسلمين كل خير.
عمر حفظك الله.
والله أنا أريد أن أضم صوتي للشيخ اليمني. منذ يومين قال لأهل اليمن ولأهل المغرب احذروا إن الشيعة كلاب يندس بينكم.
نعم
والله هم يندسون بيننا.
أي نعم.
ولكن أنا أريد أن أقول قولا، ما لهؤلاء الشيعة قد تجندوا يعني رؤساء وحكومة وعواما وعلماء، وما لأهل السنة يعني رؤساءهم يخذلون؟ أما آل الآن أن ينتفضوا ويبحثون على هؤلاء بين أهل السنة والجماعة ويطردونهم جميعا كما قام إخواننا في الخليج
نعم وصلت الرسالة يا عمر. نعم
يا أخي إنهم يرون أنهم يهاجمون السعودية ويهاجمون كل المسلمين ويسكنون حكام العرب عن هذا، فنحن نقول مثلا في الجزائر إذا صاحبك بدأ بالحلاقة فشمخ رأسك. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لن يستطيع أن ينالوا من أهل السنة في كل مكان وفي مملكة التوحيد على وجه الخصوص، فهي بلد تقيم حدود الله، فندعو الله أن يبارك فيها وفي أهلها. نعم شيخ.
شوف يا سامة، دي معلومة عشان برضو مش هرمي الظلوش إنني شديت أو ما شد.
نعم. لا
مش شد هكذا.
نعم.
ولكني أردت أن أبين للمشاهدين أن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، ومن ناحية المنهج السلفي الصحيح أنه لا يسمح للمبتدع بكلمة، بل كما ذكر ابن المبارك بنصف كلمة، ولكننا أفسحنا صدورنا في القناة حتى للمخالفين من باب على الله أن يهديهم، وهذا ما نتمناه، لأن لا نريد ذبح القوم ولا نريد قتال القوم ولا نريد تعرئة القوم، ولكن نريد الأخذ بأيديهم إلى الجنان لا إلى النيران. ولكن ليس معنى ذلك أن تستطيل حشرة على رجل من أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا، ولكن عليه أن يعرف قدره. إن طالب العلم من أهل السنة والجماعة حينما يحدث الشيخ يعرف قدره على الإطلاق، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واف. ما بالك بالشقي حينما يكون على الضياع وعلى الضلال القديم، والعياذ بالله جل وعلا، حينما يحدث الشيخ ويلقي تحية لابد وأن يتأدب. أما وأن تستطيل علي، لا، فإن المنهج القرآني يحتم علي أن أقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما أهل الذل، أما الذين أحرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه، أما الذين هم العياذ بالله يجدون أنفسهم ويضربون أنفسهم بالجنازير والسلاسل ولا عقول لهم على الإطلاق، عليهم أن يعرفوا حدهم بجوارنا. وأقول إياكم أن تظنوا أننا فتحنا هذه وبجوار ما يسمى بالديمقراطية في مصر الآن وفي الدول العربية أنه سيسمح لبوابات الشيعة بتصدير الفكر الشيعي إلى مصر. لا وربي، لا وربي، بل على هذه، بل على هذه ولن يكون لهم وجود، ولن يكون لهم وجود. وأنا وحدي بأحبابي قادر على سحقهم بإذن الله بالحجة والعلم سحقا. هذه واحدة يا أستاذ.
نعم بارك الله فيكم شيخي. أستأذنكم في فاصل، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
وملاذ يا نبي الإيمان
شهر النور
يا رمضان يا شهر الأمة والإيمان نورك وفانا يا رمضان.
مع كلامي يا حبيبي لا تسمعوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام،
في أن الضرب واللطم والسلاسل هذا محرم في الإسلام، وقال به كثير من مراجع الشيعة.
من يقول حرام؟
السيد علي خماني يطلع فتوى تحريمه.
هؤلاء لا يعرفون الإسلام.
كثير من مراجع الشيعة يعملوا تحريم.
هؤلاء لا يعرفون الإسلام.
ذكرت أن السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه قال لي هذه عواطف.
هؤلاء لا يعرفون الإسلام. هؤلاء لا يعرفون الإسلام.
هل أخذ نزهة من العمال هذا مش حرام؟
إذا كان صاحب العمل يعلم ذلك فلا إثم عليه.
هل ينبني على الأحلام أحكام شرعية؟
يستأنس بها ولا يبنى عليها حكم.
الصلاة في مسجد فيه أعمدة والأعمدة تقطع الصفوف.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين العمودين المقدمين والله أعلم.
غير يعني حارس أمنك أحد البنوك يعني.
ترك هذا العمل أفضل.
هل يجوز إسقاط الطفل عمره شهران ولست مريضة؟
لا أراه جائزا.
المقابر فيها عفاريت وفيها جنة، هذه خرافات.
ما هي أقوال العلماء في القنوت؟
هل هو جائز على الدوام أم هو مستحب؟ البدعة كما يقول بعض الإخوان.
أما البدعة فاستبعده.
وبعدين يعني الأمر أوسع من هذا.
ميراث الأمة
في الدنيا القرآن وسنة أحمد.
بالتوحيد تصفو حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأحيي شيخي الحبيب.
حياك الله السلام عليكم.
يعني نعود شيخي إلى مراحل الخمس ثم نعقب على
طيب.
ما أورده المتصلون في اتصالات.
حاضر. فيكم. عشان بس المشاهدين ما يكونش نسوا بإذن الله جل وعلا، أمر ثاني بمراحل الخمس بسرعة جدا. المرحلة الأولى قلنا يا جماعة أنه بعد انقطاع سلسلة الإمامية وغيبة المهدي، قالوا أن الخمس ده في نهاية القرن الخامس الهجري من حق الإمام الغائب. طيب الإمام الغائب مش موجود، والإمام الغائب لن يكون موجودا أصلا وليس له وجود، إيه اللي يعملوه؟ أو طيب نعمل المرحلة الأولى، نقول إن في ناس متصلة بالإمام الغائب، أكثر من 20 من الفقهاء والمجتهدين والسادة من أرباب هؤلاء المجرمين قالوا أنهم على صلة بهذا الإمام الغائب وأنهم يتصلون به وعلى استعداد لإيصال الخمس إلى هذا الإمام الغائب. وانكشفت الحجة، لما انكشفت انتقلوا إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قالوا بوجوب إخراج الخمس على أن يدفن في الأرض حتى يخرج المهدي. ليه؟ لأن ما يخرج المهدي الأرض هتخرج بركتها وهتخرج كنوزها، يأخذها المهدي، وهذا من الإفك. لماذا؟ لأنه قال لك اللي هيروح يدفنها هم الفقهاء ياخدوها، المجتهدين والأسيادة ياخدوها معهم ويروح يدفنوها، فبدل من أن يدفنها في الأرض طبعا كان يدفنها في كرشه وفي بيته. المرحلة الثالثة قالوا أن تودع عند شخص أمين من الفقهاء، مع التنبيه أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حين يؤديه للمهدي. طبعا بيأخذ المال وبيموت، والورثة يأخذوا هذه الأموال ينسجم منه وينبسطوا منه ويأكلوا أموال البسطاء والرعاع من الروافض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا هو الإفك. أنتقل إلى المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة قالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء. ليه يا جماعة؟ قالوا عشان يقسموه على مستحقيه من الأيتام والمساكين من أهل البيت. راح فين الإمام الغائب؟ ما تعرفش. ده انت قلت ده هو ما شرع الخمس إلا للإمام الغائب، ما بقاش عندنا إمام غائب على الإطلاق. إذن المرحلة الرابعة فيها تطور رهيب جدا وفيها انتقال مرحلي خطير جدا. إيه هو؟ نسوا الإمام الغائب وقالوا لا، الفقهاء ياخدوه ويوزعوه زي ما هم عايزين على اليتامى والأرامل والمساكين من آل البيت. نعم. فكانوا يوزعونه على أحبابهم وعلى أتباعهم وعلى أشياعهم وعلى مناصريهم، وكما قال يا طبعا محمد حسين المساوي قالوا على لمؤاخذة يعني ما يقوم به أمرهم من مزاجهم وما شابه ذلك. الخول الخامس يبقى انتقلوا بقى من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الخامس. قالوا بعض الفقهاء قالوا منهم بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه أنها مناسبة. يعني زي إيه؟ قال لك أفتى سيد محسن الحكيم وغيره أن والله الفقيه ده لم كذا خمس من 50-200 تاجر من المنطقة دي، زي ما هو شايف يصرف. يبقى انتقل المرحلة الأخطر، أن بعد ما قاله تنتقل من الإمام الغائب إلى المساكين والأيتام والأرامل من آل البيت، ما بقاش هنا البيت خالص. إما توزع إزاي؟ كما يراه الإمام أو الفقيه أو المجتهد أو السيد، يوزع على مزاجه وكما يرى. يبقى الإمام اللي كان محطوط شماعة الشال تماما، آل البيت يعني منهم الأيتام والأرامل والمساكين الشماعة الثانية الشالت تماما، ولهذا أن يتصرف كيفما شاء بما يشاء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء.
هذه هي المراحل التي مر بها الخمس
المسكين،
إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. تجبى الأخماس حتى يمول بها الجيوش التي تقتل أهل السنة
بالضبط،
والمجرمون الذين يسيئون إلى دينهم قبل أن يسيئوا إلى أهل السنة.
هذه الأخماس إنما تنفق على أرباب المتعة،
على الذين يقومون بالزنا أنا الليل وأطراف النهار بنساء المسلمين، على الذين يبيحون إعارة الفروج، على الذين يبيحون نكاح الأمرج. هذه الأموال تنفق على مزاج هؤلاء السادة من المجرمين من المعممين الذين خضبت عماماتهم بالسواد والظلام والكفر والإجرام. هذه الأموال تنفق على تصدير الثورة الإيرانية في جنوب لبنان لإقامة دولة حتى تتبعثر دولة لبنان وحتى يكون الانتماء بالكلية إلى طهران. هذه الأموال تنفق على ذبح السوريين آناء الليل وأطراف النهار لإمداد بشار بالأموال لهذا النصيري حتى يذبح أبناء سوريا من السنة ومن غير السنة آناء الليل وأطراف النهار.
نعم.
بدليل أن علي خامنئي بعث له أكثر من 6 مليارات في الأيام الخوالي، لماذا؟ حتى يشتري بها سلاحا لذبح السوريين آناء الليل وأطراف النهار. هذه الأموال تنفق على الحوثيين هناك في اليمن لذبح أهل السنة ولقتال السعودية من طرف آخر. هذه الأموال تنفق على المسمين بالمعارضين في البحرين لتدمير البحرين ولتهييج البحرين ولعدم وجود الأمن فيه ولفصلها عن مجلس التعاون الخليجي وهكذا. هذه الأموال ترتكب والعياذ بالله ترتكب بها جرائم عظام في كافة البقاع في أفريقيا وفي آسيا وفي الدول الفقيرة جدا التي يعني أسأل الله جل وعلا أن يجعلها من أهل السنة والجماعة.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. قبل أن نختتم هذا اللقاء الطيب اسمح لي أن أعرض على مشاهدي الكرام وإذا استطاعوا بالكاميرا يعني كدأبهم دائما معنا.
وأذن لنا سمع لك كلام الشيخ الإسلام عشان أقول لك حاجة.
نعم.
هذا المشهر هذا سمحني
عفوا.
ربنا الآن.
الله يبارك فيك.
ربنا الإيه؟ ويعني ضرب مثلا ببلعام ابن معرف فقال فيه فمثله كمثل الكلب.
نعم.
إن تحمل عليه لث أو تترك لث لكني لن أوذي كلبا وفيا بهذا التمثيل.
نعم. هذا منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية. لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
رحمه الله تعالى.
هذا هو الجزء الرابع من كتاب ابن تيمية، وهذه هي الصفحة رقم 527 التي أشار إليها المتصل. أقرأ ما فيها لعلكم تجدون شيئا مما قال. فكما عاهدناهم دائما يقولون ما ليس في كتبنا.
لا يكذبون يا أستاذ سامي.
نعم، يعني نقول، يقول: وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرهما إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد، وإن أمكن الصلاة خلف غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع هو وأمثاله به عن البدع. لا أدري أين ما قاله.
نعم.
ثم يذهب فيقول: ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد. فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله، وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه. فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال يجب منعه من الولاية وقتاله. إذن لم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله هذا المجرم على الإطلاق. لم يقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ما قاله على الإطلاق. هذا منهاج السنة وهذا دأب هؤلاء الكذب على علمائنا، فكيف وقد كذبوا على الله ورسوله من قبل.
نعم. إذن لي
فضل شيخ.
أنا من قبل يا أستاذ أسامة معلش يعني عشان أنت بيجي عندك طبعا الإخوة الأحبة بينظروا بعض الشعر. نعم. تعرف المرضى دول أنا بقوله عشان يبقى فيه كفاءة لأني ما هبطش المستوى واحد مثلا زي الحشرة دي أو كده. لا أنا بقوله وإن عايز الولد دي يتصل بدول وإحنا حج وبقول القناة مفتوحة. أنا طالبتي حسن نصر الله والكلام وصلوا أكثر من 100 مرة بالمناظرة أمام المسلمين جميعا، فبكررها مرة ثانية: هل يجرؤ على مناظرتي أمام أهل الأرض؟ هذه واحدة. للسستاني: هل تجرؤ على مناظرتي في أي مكان تختاره أنت في أي فرع تحدثنا فيه؟ علي خامنئي: هل تجرؤ على مناظرتي في أي باب في أي مكان تراه أنت؟ يا أسامة هم ليسوا على شيء، هم الوجه الثاني لليهود. أما كلام شيخ الإسلام، لأني أعلم من الوقت إن الوقت انتهى منذ دقيقتين، دعني هسمعه لك تسميعا ما قاله في الحسين وفي أكثر من موطن لشيخ الإسلام يترضى عنه ويقول هو سيد شباب أهل الجنة، ويأتي بالأحاديث الدالة على ذلك، ويقول إن مصيبتنا في مقتل الحسين عظيمة، لأنه لم يكن على وجه الأرض ابن بنت نبي غير هذا. سأتيك بالكثير والكثير، ولأن الوقت كان انتهى، أسأل الله أن يهديهم للإسلام أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
بارك الله فيكم شيخي، وشكر الله لكم، شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.